الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: أو ما دام وصفه فمشروطة عامة. قال الشارح: الوجه الثاني أنها ضرورية ما دام الوصف العنواني ثابتا لذات الموضوع، نحو كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا، ولا شيء منه بساكن الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا، فيسمى حينئذ مشروطة عامة لاشتراط الضرورة بالوصف العنواني، ولكون هذه القضية أعم من المشروطة الخاصة كما سيجيء. الكلام فعلا في القسم الثاني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في القسم الثاني من أقسام الضرورة، أو في القسم الثاني من أقسام القضية الضرورية، وهو المشروطة العامة. والوقوف على حقيقة هذا القسم يقتضي أن نبين ما أفاده الشارح ضمن عدة جهات. وبعبارة أخرى، هذا القسم من الضرورية نبحثه من عدة جهات. الجهة الأولى في تعريف هذا القسم، وحاصل ما أفاده الشارح في هذا المقام، أن المشروطة العامة هي القضية التي يحكم فيها بثبوت المحمول للموضوع على نحو الضرورة والوجوب ما دام الوصف العنواني ثابتا للموضوع. إذن هذا القيس الحكم فيه، عليكم السلام ورحمة الله، المحمول فيه ثابت للموضوع على نحو الضرورة، لكن ما دام الوصف العنواني ثابتا للموضوع، وليس ما دام الذات أو ما دامت الذات موجودة، بل ما دام الوصف العنواني ثابتا للموضوع. الآن ما هو المراد من الوصف العنواني؟ الآن يتضح إن شاء الله جليا. عليكم السلام ورحمة الله.
الثابت هو المحمول أو الحمل.
المحمول
يعني قد تكون القضية سالبة، القضية قد تكون سالبة، فالمحمول ليس ثابتا للموضوع.
خو فتكون قضية سالبة، لأنه قد تكون جزئية قد تكون كلية، ما كفت مشكلة. المحمول ثابت، المحمول ما هو؟ الإيجاب أو السلب؟ مطلقا قد يكون سلبا قد يكون إيجابا. كلامنا في القضية البسيطة القضية البسيطة ماذا تعني؟ ذكرنا معناها، ماذا تعني القضية البسيطة؟ القضية التي يكون معناها إيجابا فقط أو سلبا فقط. التفتوا معي. إذن الآن المشروطة العامة هي القضية التي حكم فيها بثبوت المحمول، عليكم السلام، بثبوت المحمول للموضوع على نحو الضرورة والوجوب ما دام الوصف العنواني ثابتا للموضوع، ما دام الوصف العنواني ثابتا للموضوع، وليس ما دامت الذات موجودة كما في الضرورية المطلقة التي تحدثنا عنها في الدرس السابق في القسم الأول. كلامنا الآن في المشروطة العامة. نأتي بمثال نقرب فيه هذا المعنى، وهذا المثال نناقش فيه بعد ذلك إن شاء الله. المثال الذي ذكره الشارح هو كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا. كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا. هذه القضية ماذا تعني؟ تعني أن التحرك، تحرك الأصابع، أن تحرك الأصابع ثابت لذات الكاتب، الذات يعني الأفراد، ثابت لأفراد الكاتب بشرط دوام الوصف العنواني لهذه الذات، يعني حال كون، التفتوا معي، لا نقول بشرط الآن، لا نقول بشرط، شرط ارفعوها، التفتوا، تحرك الأصابع ثابت لذات الكاتب ما دام الوصف العنواني وهو الكتابة ثابتا للأفراد، واضح، ثابتا للأفراد، فثبوت الحكم يدور مدار ماذا؟ يدور مدار الوصف العنواني، ثبوت الوصف العنواني للذات للأفراد. هذه يعبر عنها أو يقال لها المشروطة العامة، المشروطة العامة. هذا التعريف، هذه الجهة الأولى. طبعا هذه الجهة الأولى تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تتميم وتوضيح أكثر، إن شاء الله نعرض لهذا التتميم وهذا التوضيح في الجهة الثالثة. في الحقيقة هي الجهات التي نبحثها ثلاثة، ولكن من باب التوضيح والتفصيل نقول أربعة. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية، الجهة الثانية، ما هو الفرق، ما هو الفرق بين الذات والوصف؟ ما هو الفرق بين الذات والوصف؟ نقول في مقام الإجابة عن ذلك أن القضية لها طرفان، أن القضية لها طرفان، موضوع ومحمول، موضوع ومحمول. ولكل منهما أفراد ووصف ينطبق عليها انطباق الكل على جزئياته. ومدلول هذا العنوان هو المفهوم، مدلول هذا العنوان هو المفهوم. فيتحصل لدينا أربعة أقسام. في الموضوع قسمان وفي المحمول قسمان. الموضوع يقسم إلى أفراد ووصف عنواني، والمحمول أفراد ووصف عنواني. التفتوا معي الآن، حينما نقول نأتي بمثال حتى نساير هذا المثال إلى آخر ما نذكره في هذه الجهة. كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان. عندنا في هذه القضية موضوع ومحمول، الموضوع هو الإنسان، المحمول هو الحيوان. الإنسان فيه قسمان: الذات التي هي الأفراد، وهذه الذات متعنونة بعنوان، هذا العنوان ينطبق عليها انطباق الكلي على جزئياته، وهذا العنوان ما هو؟ الإنسانية أو الإنسان. هذا الإنسان يقال له وصف عنواني، الأفراد يقال لها ذات أو أفراد. فهذا الإنسان ينطبق على زيد، عمر، بكر إلى آخره، انطباق الكلي على جزئياته، واضح؟ هذا الوصف العنواني مفهومه ماذا أو مدلوله ماذا؟ مدلوله مفهوم. الإنسان مدلوله ماذا؟ حيوان ناطق. الإنسان اللي هو الوصف العنواني مدلوله ماذا؟ حيوان ناطق. فإذن في جنبة الموضوع عندنا قسمان: أفراد ووصف عنواني. الآن نأتي إلى المحمول. المحمول أيضا فيه قسمان: أفراد ووصف عنواني. الأفراد ما هي؟ إنسان، فرس إلى آخره، هي أفراد الحيوان. الوصف العنواني الحيوان، هذا الوصف العنواني له مفهوم. ما مفهومه؟ جسم نام حساس متحرك بالإرادة. فيتحصل لدينا أنه في جنبة الموضوع يوجد قسمان: أفراد، ذات ووصف عنواني. أفراد أو ذات ووصف عنواني، هذا الوصف العنواني يعني المفهوم، له مفهوم. وفي جنبة المحمول أيضا أفراد وذات ووصف عنواني، وهذا مدلول الوصف العنواني أيضا مفهوم. واضح إن شاء الله؟ هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية: الآن نسأل هذا السؤال، التفتوا معي جيدا، نسأل هذا السؤال: نسأل هذا السؤال، قبل هذا السؤال، قبل هذا السؤال، هذا الوصف العنواني في جنبة الموضوع يقال له عقد الوضع، يقال له وصف عنواني ويقال له عقد الوضع. لماذا سمي بعقد الوضع؟ تفاصيل تفصيل في هذا ما نخوض فيه، فقط نبين التسمية. في بعض الأحيان يعبر عنه بعقد الوضع. الوصف العنواني في جنبة المحمول يعبر عنه بعقد الحمل، يعبر عنه بعقد الحمل. الآن هذا الوصف العنواني لماذا سمي بالوصف العنواني؟ أما عقد الحمل وعقد الوضع ما نبين السبب، فقط وصف العنواني لماذا سمي بالوصف العنواني؟ نقول في مقام الإجابة عن هذا: لأن به تعرف ذات الموضوع، يعني أفراد الموضوع، لأن به تعرف ذات الموضوع أي أفراد الموضوع، لأن الكلية مرآة لمشاهدة أفراده، كما يعرف الكتاب بعنوانه. الوصف العنواني في الحقيقة هو كلي، مرآة لمعرفة ماذا؟ الأفراد. فالأفراد تعرف به، تعنون به، فهو دالة وعلامة عليها، لهذا يقال له وصف عنواني، عنوان على الأفراد، دالة على الأفراد، علامة على الأفراد، مرآة لمشاهدة الأفراد. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية في الجهة الثانية، كلامنا ما يزال في الجهة الثانية. الآن لما نقول كل إنسان حيوان، لما نقول كل إنسان حيوان، يأتي هذا السؤال الطبيعي أنه نحكم، نحمل ماذا على ماذا؟ هذا هو السؤال، نحمل ماذا على ماذا؟ مطلب واضح، نطبق العبارة، نحمل ماذا على ماذا؟ يعني شنو نحمل ماذا على ماذا؟ هل نحمل الوصف العنواني في المحمول على الوصف العنواني في الموضوع؟ هذا السؤال. الشق الثاني، هل نحمل الأفراد في المحمول على الأفراد في الموضوع؟ هذا شق آخر. هل نحمل الوصف العنواني في المحمول على الوصف العنواني على الأفراد في الموضوع؟ الأمر الرابع بالعكس، هل نحمل الأفراد في المحمول على الوصف العنواني في الموضوع؟ هذه الشقوق الأربعة يجمعها هذا السؤال، نحمل ماذا على ماذا؟ فلا بد أن نفصل في هذه ماذا؟ نفصل في هذه الشقوق الأربعة. نقول أما حمل الوصف العنواني للمحمول على الوصف العنواني للموضوع فهذا باطل ولا سبيل إلى قبوله. لماذا؟ لأن هذا يعني أن تصير القضية طبيعية، والطبيعية مهملة في العلوم، الطبيعية مهملة في العلوم، لأن موضوع القضية الطبيعية ماذا؟ الذات أو المفهوم؟
مفهوم.
المفهوم في المقام هو الوصف العنواني، وصف العنواني يعني مفهوم الوصف العنواني. فلما نحمل الوصف العنواني على الوصف العنواني يعني أن تكون أو أن تصير القضية طبيعية، والقضية الطبيعية لا محل لها من الإعراب في العلوم، مهملة في العلوم، واضح؟ ونحن كلامنا في القضية المحصورة. لما نقول كل، التفتوا هناك ماذا قلنا سابقا؟ بأنه يتعين البحث في القضايا المحصورة، في القضايا المحصورة. فإذا الاحتمال الأول أو الشق الأول مطرود، حمل الوصف العنواني للمحمول على الوصف العنواني لما لأي شيء؟ للموضوع، هذا مطرود. وأما حمل الذات، ذات المحمول على ذات الموضوع فهذا أيضا باطل. لماذا؟ لأن
ذات المحمول على ذات،
لا، الذات للمحمول على الذات للموضوع. وقلنا في الموضوع قسمان وفي المحمول قسمان، نحمل الذات من المحمول على الذات من الموضوع، هذا باطل. لماذا؟ لأنه يلزم منه إما حمل الشيء على نفسه، وإما حمل المباين على المباين، وكلاهما باطل. بيان ذلك ثبتوا معي. الآن لما نقول إنسان ونقول حيوان، أفراد الإنسان ماذا؟ زيد، عمر، بكر إلى آخره. أفراد الحيوان ماذا؟ إنسان وفرس، صحيح؟ الآن ماذا نريد؟ أن نحكم بالفرد على الفرد، أن نحكم بالذات على الذات. فلما نحمل الفرس على زيد، هذا يكون من حمل المباين على المباين، صحيح؟ من حمل المباين على المباين. لما نحمل الإنسان على زيد، هذا يكون من حمل الشيء على نفسه، لأن في الحقيقة لما نريد أن نحمل زيد، عمر، بكر إلى آخره. واضح؟ فلما نقول التفتوا، لما نقول حمل الشيء، حمل الذات على الذات، هذا إما أن يلزم منه حمل الشيء على نفسه، أو هكذا نقول، يعني هكذا نقول التفتوا، حتى المطلب يكون أوضح، حتى المطلب يكون أوضح. التفتوا معي، يلزم منه حمل الشيء على نفسه أو على مباينه، إن كان المحمول أعم، ويلزم منه حمل الشيء على نفسه إن كان المحمول مساويا. وعيد، يلزم منه حمل الشيء على نفسه أو على مباينه إن كان المحمول أعم، ويلزم منه حمل الشيء على نفسه إن كان المحمول مساويا. مساويا لأي شيء؟ عليكم السلام ورحمة الله. مساويا للموضوع. مثال الأول، كل إنسان حيوان، حمل الفرس على الإنسان، على الأفراد يلزمون حمل المباين على المباين. حمل الإنسان على زيد وبكر وعمر معناه ماذا؟ معناه نتيجته ماذا؟ يعني حمل أفراد الإنسان، واضح، اللي هي أفراد الحيوان بالنتيجة، يكون من باب حمل الشيء على نفسه. لاحظوا هنا المحمول أعم من الموضوع، حيوان أعم من الإنسان. وأما إذا كان المحمول مساويا للموضوع، تقول كل إنسان ناطق، هذا بعد واضح، يلزم منه ماذا؟ حمل الشيء على نفسه، وكلاهما باطلون. فإذا هذا الاحتمال الثاني أيضا غير مراد. احتمال الثالث، الاحتمال الثالث ماذا؟ الاحتمال الثالث أن يراد من المحمول الأفراد، وأن يراد من الموضوع الوصف العنواني، وهذا أيضا باطل. لماذا؟ لأنه حينئذ تكون القضية طبيعية أيضا. الآن بماذا حكم عليها؟ هذا مغضوض النظر عنه، لكن إذا كان موضوع القضية هو المفهوم، إذا كان موضوع القضية هو المفهوم وليس الذات، قضية ماذا تكون؟ طبيعية. والقضية الطبيعية مهملة في العلوم، والقضية الطبيعية تكون مهملة في العلوم. هذا الاحتمال الثالث. إذا بطل الاحتمال الأول والثاني والثالث ونحن عندنا فقط احتمالات أربعة، يتعين الاحتمال ماذا؟ احتمال الرابع. يتعين الاحتمال الرابع. قبل الاحتمال الرابع التفتوا معي، بعضهم بين العبارة يعني الاحتمال الثالث التعليل فيه أن القضية تكون طبيعية، بعضهم قال لا، القضية الطبيعية ما يحكم عليها بوصف عنواني آخر مو بفرد. صحيح الموضوع هو وصف عنواني، هو يعني مفهوم، لكن المحمول أيضا يكون مفهوما أيضا في المقام في الاحتمال الثالث. المحمول ليس مفهوما وإنما هو فرد، مو حملنا الذات على الوصف. فالقضية ليست طبيعية ولكنها ليست محصورة، ليست محصورة، لأن المحصورة ماذا؟ المحصورة ما يحكم فيها على الأفراد. الآن الحكم هنا ماذا؟ على المفهوم. فهذا بيان آخر لعدم اعتبار هذا الاحتمال. إذن الاحتمالات الثلاثة الأول باطلة، يتعين الاحتمال الرابع. الاحتمال الرابع ماذا؟ أن يراد من المحمول الوصف العنواني ومن الموضوع الذات أي الأفراد. وعليه فلما نقول كل إنسان حيوان ماذا نعني بذلك؟ نعني أن كل فرد من أفراد الإنسان محكوم عليه بالحيوانية. الحيوانية هي الوصف العنواني، كل فرد من أفراد الإنسان هذا الذات. واضح إن شاء الله. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة ضمن الجهة الثانية، كلامنا ما يزال في الجهة الثانية، إن شاء الله ينتهي الدرس وبعدنا ما نتممين الجهة الثانية. الجهة الثانية، الخطوة الثالثة، هذا الوصف العنواني الذي يكون للموضوع، الوصف العنواني الذي يكون للموضوع يقسم إلى ثلاثة أقسام. الوصف العنواني للموضوع يقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون نوعا لأفراده، إذا كان تمام ماهية الأفراد. مثل كل إنسان حيوان، الإنسان هنا نوع، الإنسان هو الوصف العنواني، نوع للأفراد لأنه تمام ماهية الأفراد. إذن أولا أن يكون نوعا. القسم الثاني أن يكون جزءا من ماهية الأفراد، وذلك فيما إذا كان جنسا أو فصلا. تقول كل حيوان حساس، هذا الوصف العنوان الحيوان هو جزء من حقيقة الأفراد. الجزء الآخر ما هو؟ نعم ناطق. حيوان جزء من حقيقة الأفراد وليس تمام حقيقة الأفراد، هناك جزء آخر وهو ناطق. المثال الثاني كل ناطق إنسان. الناطق بالنسبة للأفراد وجزء حقيقة الأفراد وليس تمام حقيقة الأفراد. القسم الثاني
النظر للإنسان.
نعم
النظر للإنسان.
هي الأفراد؟ الأفراد قسم الثاني. عفوا القسم الثالث أن يكون خارجا عن حقيقة الأفراد. هناك القسم الثاني أن يكون داخلا في حقيقة الأفراد، يكون يعني من نقول جزءا، يعني جزءا داخلا في حقيقة الأفراد. أن يكون خارجا، وذلك إما أن يكون بأن يكون خاصة أو عرضا عاما. مثال الأول مثلا الضاحك، تقول كل ضاحك، كل ضاحك ماذا مثلا؟ كل ضاحك متعجب، كل ضاحك متعجب. الضحك وصف عنواني لأفراد الإنسان، إلا أنه ليس تمام الأفراد ولا جزءا داخلا في حقيقة الأفراد، وإنما هو خارج، ولكن خارج مختص خاصة. أو تقول كل ماش حيوان، كل ماش حيوان. المشي وصف عنواني، وصف عنواني لأفراد الإنسان، واضح، لكنه عام يشملها وغيرها. هذه الخطوة الثالثة. إذن من هنا بعد اتضح إن شاء الله معنى الوصف العنواني. الوصف العنواني هذا العنوان أو هذا المصطلح يتردد في الأصول وفي غير الأصول. وصف العنواني هو هذا ما تعنونت به الأفراد، ما كان مرآة للأفراد، ويكون مدلوله المفهوم ما نحن فيه. التفتوا معي في المشروط العامة، ثبوت الحكم، ثبوت المحمول، حمل المحمول على الموضوع على نحو الضرورة، ما دام الوصف العنواني ثابتا لذات الموضوع، يعني تحرك الأصابع ثابت لذات الكاتب، ما دامت هذه الذات متعنونة بعنوان ماذا؟ كتابه. ما دام الوصف العنواني ثابتا للذات، وليس ما دام الذات، قد تكون الذات دائمة وموجودة ولكن غير متصفة بالوصف. لا، هذا في القضية ماذا؟ في القضية المطلقة الضرورية المطلقة ما دام الذات. كلامنا الآن ما دام الوصف العنواني، واضح إن شاء الله. الجهة الثالثة، الجهة الثالثة أدق من الجهة الثانية. الجهة الثالثة في الحقيقة تتم للجهة الأولى، وهي يعني بمنزلة تحرير محل النزاع أو تحرير محل البحث. وحاصلها أنه قد ذكر للمشروطة العامة معنيان، قد ذكر للمشروطة العامة معنيان. المعنى الأول ما كان ثبوت المحمول للموضوع فيها ضروريا، ما كان ثبوت المحمول فيها ضروريا بشرط وجود الوصف، بشرط وجود الوصف، سواء أكان ذلك الوصف لازما لأفراد الموضوع في وقت من الأوقات أم لم يكن كذلك.
فوجود الوصف فيها معتبر شرطا في ضرورة النسبة. وأما ثبوت الوصف لأفراد الموضوع فتارة يكون ضروريا وتارة يكون ممكنا. التفتوا معي لهذا المعنى. وأما ثبوت الوصف لأفراد الموضوع فتارة يكون ضروريا وتارة يكون ممكنا. التفتوا معي. ما كان ثبوت المحمول للموضوع فيها ضروريا، هذه الضرورة مشروطة بوجود الوصف. إذن الضرورة مشروط، شرطه وجود الوصف. هناك شرط ومشروط، هناك شرط ومشروط. مثاله هذا المثال اللي بيناه، كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا. ضرورة ثبوت تحرك الأصابع لذات الكاتب مشروط بوجود الوصف العنواني أو بثبوت الوصف العنواني للذات، مشروط. فعندنا شرط وعندنا مشروط. المشروط هو ماذا؟ هو ضرورة النسبة. ضرورة النسبة، عندنا قضية ضرورية. الشرط بقاء الوصف العنواني للذات، هذا معنى. قبل هذا المعنى، الآن هذا الوصف العنواني ثابت لذات الموضوع على نحو الضرورة، على نحو الإمكان، هذا غير منظور، هذا غير منظور. المنظور في المقام ماذا؟ المنظور ماذا؟ أن ضرورة النسبة، أن ضرورة النسبة مشروطة بماذا؟ بوجود الوصف العنواني للذات. الآن وجوده للذات على نحو الضرورة، على نحو الإمكان، هذا غير ملحوظ. نحن نريد ماذا؟ أن يتحقق الشرط حين ثبوت الحكم، حين الحكم أن يكون الوصف العنواني ثابتا للذات، هذا هو المراد. واضح؟ فالحاصل أن عندنا شرطا ومشروطا. المشروط هو ضرورة النسبة، الشرط وجود أو ثبوت الوصف العنواني للذات، هذا معنى. معنى آخر، وحتى نفهم أن المصنف لما قال ما دام الوصف، أي معنى من هذين المعنيين أراده؟ أي معنى من هذين المعنيين قد أراد وقصد؟ واضح؟ هذا معنى. المعنى الثاني، ما كان ثبوت المحمول للموضوع، ما كان ثبوت المحمول للموضوع فيها ضروريا في وصف الموضوع، عفوا في وقت وصف الموضوع، وكان ذلك الوصف لازما لأفراد الموضوع. التفتوا معي، المعنى الثاني ماذا؟ أن يكون الثبوت المحمول للموضوع ضروريا، لكن بشرط، لا ما عندنا شرط، ضروريا في وقت الوصف، يعني في وقت وصف الذات بالعنوان، وكان الوصف لازما للأفراد. حتى يتضح نأتي بهذا المثال: كل ناطق إنسان بالضرورة ما دام ناطقا، كل ناطق إنسان بالضرورة ما دام ناطقا. التفتوا معي، عندنا ضرورة النسبة، ضرورة نسبة الإنسان إلى ذات الناطق، عندنا ضرورة نسبة. هذه الضرورة متى تكون؟ تكون في وقت وصف الأفراد بماذا؟ بالوصف العنواني، في وقت، لاحظوا في وقت، يعني ماذا؟ عندنا ظرف ومظروف، في المعنى الأول عندنا شرط ومشروط، هنا عندنا ظرف ومظروف. المظروف ما هو؟ ضرورة النسبة. الظرف ما هو؟ الوصف، وصف الذات، وصف الذات. طبعا المعنى، المعنى دقيق، معنى دقيق، ولا بد من أن يعرف ويفهم حتى نفهم عبارة المصنف وعبارة الشاعر. التفتوا معي، في المعنى الأول هناك شرط ومشروط، في المعنى الثاني هناك ظرف ومظروف. المظروف هو ضرورة النسبة، الظرف هو الوصف. يعني متى يثبت الإنسان للناطق على نحو الضرورة؟ متى؟ نقول في وقت ثبوت الوصف للذات، في وقت ثبوت الوصف للذات، واضح؟ في وقت ثبوت الوصف للذات، يعني ثبوت الناطق للأفراد، في هذا الوقت يكون ماذا؟ يكون كل فرد من أفراد الناطق محكوم بماذا؟ محكوم بالإنسانية على نحو الضرورة. أما في غير هذا الوقت فلا يحكم عليه بالإنسانية. أما في المعنى الأول، إذن التفتوا، هنا ضرورة النسبة ما مشروطة بشرط، يعني الوصف لم يكن شرطا، لم يكن شرطا لضرورة النسبة للحكم. ضرورة النسبة ثابتة، لكن في ظرف وصف ماذا؟ في ظرف وصف، في ظرف ثبوت الوصف. أما بالمعنى الأول الحكم، ضرورة النسبة مشروطة بثبوت الوصف، فثبوت الوصف شرط لضرورة النسبة. إن شاء الله المعنى واضح. الآن لقائل أن يقول: مولانا ما هو الفرق بين هذين المعنيين؟ ما هو الفرق بين هذين المعنيين؟ حتى يتضح الآن من خلال التعريف، ما اتضح الآن ما هو الفرق، ما هو الفرق بين هذين المعنيين؟ نقول الفرق أن وصف الموضوع إن لم يكن له دخل لم يكن له دخل في تحقق ضرورة النسبة فحينئذ تصدق المشروطة بالمعنى الثاني. الوصف في المعنى الثاني ليس شرطا. يعني شنو معنى ليس شرطا؟ يعني لا يكون له دخل في ضرورة النسبة، وإنما هو مجرد ظرف، مجرد ظرف، وضرورة النسبة مظروف فيه. فإذا لم يكن له دخل في ثبوت النسبة، في ضرورة النسبة، هذا يكون محققا للمشروط بالمعنى الثاني. وإن كان لوصف الموضوع دخل في ضرورة النسبة، فلا يخلو عن أحد أمرين، الأمر الأول أن يكون ذلك الوصف ضروريا، أو قبل فلا يخلو نقول فحينئذ تحققت المشروطة بالمعنى الأول، مشروطة بالمعنى الأول ماذا؟ هناك شرط ومشروط، يعني الوصف شرط في تحقق ضرورة النسبة، يعني له دخل في ضرورة النسبة. إن شاء الله المطلب ما التبس، وقف صباح وطلب العلم في الإبكار باعتبار القوة، قوة القوة عند الطالب ما تزال يعني على حالها، يعني الساعات الأخيرة تضعف هذه القوة. إن شاء الله المطلب واضح ما التبس. المعنى الأول الوصف شرط في ضرورة النسبة، فله دخل في ضرورة النسبة. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ تحققت المشروطة بالمعنى الأول. ثم هذا الفرد لا يخلو عن أحد أمرين، إذا كان الوصف له دخل في ضرورة النسبة، هذا الفرد له لا يخلو عن أحد أمرين. واحد، أن يكون أن يكون ذلك الوصف ضروريا لذات الموضوع في وقت من الأوقات. فتصدق حينئذ المشروطة العامة بالمعنى الثاني أيضا. مثاله: كل منخسف مظلم بالضرورة ما دام منخسفا. الأمر الثاني لم يكن لوصف لم يكن وصف الموضوع ضروريا لذات الموضوع في وقت من الأوقات فحينئذ تتحقق المشروطة العامة بالمعنى الأول فقط دون المعنى الثاني. مثاله كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا. الأمر الأول والأمر الثاني الأمر الأول بالذات يحتاج إلى بيان، الآن الوقت تداركنا، لكن الخلاصة للكلام تتم إن شاء الله في يوم غد. الخلاصة أن النسبة المنطقية بين المشروطة العامة بالمعنى الأول وبين المشروطة العامة بالمعنى الثاني هي العموم والخصوص من وجه يجتمعان فيه. كل منخسف مظلم بالضرورة ما دام منخسفا يجتمعان وينفرد المعنى الأول عن المعنى الثاني في كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا وينفرد المعنى الثاني عن المعنى الأول في كل ناطق إنسان بالضرورة ما دام ناطقا. هذا يحتاج إلى بيان وبيانه إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.